الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد، أي يهدي إلى السداد والنجاح. وقال الله سبحانه على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: يعني يسر لنا طريقا سديدا للخير والحق. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد. إذا كنت تريد حقا، صوابا، سدادا، اهتداء للخير، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة 14 في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية، أسرية، أو مالية، أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل، وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة، والقضايا الاجتماعية تحتاج مرونة. عنوان خطبة اليوم: اللهم آمن روعاتنا. المسألة في هذه الشدة التي نعيش، والألم الذي يحيط بنا، والضيق النفسي والمادي، وتكالب الأمم علينا، وظلمة الطريق، وعدم رؤية آخره، أكاد أنهار أمام أولادي. أنا أب لأربعة ما بين ذكور وإناث، صبرت وصبرت من حولي، ولكن قلة ذات اليد وصعوبة تأمين متطلبات بيتي، وقسوة الأخبار التي نسمع، وشدة الأحاديث والأحداث التي يسر الناس بها لبعضهم، توشك أن تسقطني، وأخاف أن يسقط من ورائي بسقوطي، فأرشدوني. في الدليل الإرشادي ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: الابتلاء سنة كونية. والفقرة الثانية: أهم حكم البلاء الرجوع إلى الله تعالى. والفقرة الثالثة: معالجة الضيق بالأذكار. الفقرة الأولى: الابتلاء سنة كونية. فسنة الله تعالى الجارية في عباده عامة منذ خلق الخلق وإلى أن تقوم الساعة. وفي المؤمنين خاصة الابتلاء والاختبار، وهذه السنة يتبعها عقلاء الأرض وحكماؤها في معاملاتهم الأرضية. فالواحد فيكم لا يرقي موظفا عنده حتى يختبره ويمحصه ويمتحنه، وهذا هو الابتلاء، امتحان، اختبار، تمحيص. وأنت لا تثق بإنسان ولا تقربه منك حتى تمتحنه وتبتليه. كل واحد بيناتنا بيعرف له 100 200 1000 2000، بس اللي بتدخله على بيتك هو إنسان اختبرته ومحصته وامتحنته فشاهدته مناسبا أن يكون داخل بيتك. الذي تقربه منك وتخبره بأسرارك، العاقل هكذا يفعل، يمتحنه يختبره، بعد هذا يا يبقيه مكانا لأسراره أو يعني يبقى معه بعيدا عنه. وأنت لا تحوز شهادة دراسية جديدة حتى تجتاز الامتحان بالنجاح. ولو أن الامتحانات لغيت من الأرض لاستوى المجد والكسول، واستوى المحسن والمسيء، وإن قمة الظلم ألا يكون هناك امتحان، وإلا فلماذا يدرس الدارسون؟ ولماذا يجتهد المجتهدون؟ ولماذا يجد المجدون؟ لابد من امتحان. الامتحان سيرة العقلاء في هذه الأرض، وكلما علت الشهادة صعب الامتحان أكثر. امتحان الجامعة أصعب من امتحان الابتدائي، لأن شهادة الجامعة أعلى. امتحان البورد أصعب من امتحان الليسانس، لأن الشهادة أعلى. كلما علت الشهادة لابد أن يكون الامتحان أصعب حتى تنال الشهادة بجدارة. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان، كل الناس يمتحنون، المسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن، الكبير والصغير، القوي والضعيف، العالم والجاهل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الناس كلهم يختبرون، والمؤمنون يختبرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كان سيدنا خباب بن الأرت من السابقين الأولين إلى الإسلام. كان مشركو مكة يعذبونه ليعود عن دينه مع صهيب وبلال وعمار وسمية أم عمار. ألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس. قال ابن الأثير في أسد الغابة: كان خباب قينا، يعني حدادا، إجير حداد، يطبع السيوف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يألفه ويأتيه. فأخبرت مولاته بذلك، صاحبة الملك سيدة خباب أخبرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق لخباب، وخباب أطاع محمداً صلى الله عليه وسلم وأسلم. أخبرت مولاته بذلك، فكانت تأخذ الحديدة المحمات فتضعها على رأسه فيغمى عليه لأجل أن يرتد يترك. اشتكى خباب يوماً من شدة الابتلاء وصعوبة الامتحان. والله صعبة، صعبة واحد يلبسوه درع حديد ويسلقوه بحرارة شمس الحجاز، نسأل الله السلامة لنا ولكم. صعبة حديدة محمات لونها أحمر تنحط على رأس البني آدم، صعبة جدا. خباب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرد له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ماشي الحال، يعني البلاء نازل نازل، نحن صابرون، بس ادعينا أنه نخلص من هالورطة بقى، طولت كتير، ألم شديد، أمر خانق، أزمة تكاد تأخذ بالمهج والأرواح، ألا تستنصر لنا؟ مو أنت نبي، مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت، ألا تستنصر لنا؟ قال: فجلس محمرا وجهه وقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ما يصرفه عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عز وجل والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت أصحابه، فمع شدة البلاء النازل قال: انظروا، هذه سنة في الأرض، من كان قبلكم هكذا يفعل بهم. سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خبابا يوما عما لقي من المشركين، فقال: يا أمير المؤمنين، انظر إلى ظهري. فنظر فقال: ما رأيتك اليوم ظهر رجل. قال خباب: لقد أوقدت نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري، الشحم تبع الظهر، نسأل الله السلام لنا ولكم. فالابتلاء يا أخوان ويا أيتها الأخوات سنة كونية ماضية قبلنا وبوجودنا، وبعد أن تنتهي حياتنا على هذه الأرض سيستمر الامتحان، مرة يمتحن بالشدة ومرة يمتحن بالراحة، مرة بالرفعة ومرة بالضعة، مرة بالانتصار ومرة بالانكسار، مرة بالغنى ومرة بالفقر، مرة في مواد كتير ومرة ما في مواد، مرة بالغلاء ومرة بالرخص. الابتلاء سنة كونية ماضية لنا ولغيرنا، وإنها أيام تدال بين الناس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ونحن الآن والله نقول: متى نصر الله؟ متى يأتي الفرج؟ متى تدركنا رحمة الله؟ متى تنتهي هذه الأزمة، هذا الضيق، هذه الشدة عن العباد؟ هكذا قال الصحابة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فبعد كل محنة منحة، وبعد كل بلية عطية، وبعد كل شدة شدة، وبعد كل ترح فرح، وإن مع العسر يسرا. والمتوقع من المبتلى أن يصبر على البلاء وأن يري الله من نفسه خيرا ويتقي ربه في السراء والضراء. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 100% ستنال درجات عاليات، بس ما عليك إلا وقد نزلت هذه الشدة وهذا البلاء وهذا الضيق العام في كل الناس، وأنت متألم ألما شديدا، ونحن مثلك، ربما أنت أكثر بشيء ونحن أكثر منك بشيء آخر، وكل هؤلاء الجالسين كل منهم عنده من البلاء، إما في سوقه التجاري أو في مكان عمله أو في بيته أو في أسرته أو في مفقود أو في غائب أو في مسافر أو من في جريح أو في شهيد، كل منا مبتلى. ما عليك وما علي إلا أن نصبر ونتقي لننجح في هذا الاختبار. هناك: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه هي الفقرة الأولى في خطبة اليوم. الفقرة الثانية: أهم حكم البلاء، هل ابتلاء هل اختبار، أهم حكمه الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. تحاسب نفسك وتراجع نفسك، لأوم أنا مقصر، لأوم صار معي هالشغلة، في عندي مشكلة أنا، خليني حلها. الأب بعاقب ابنه ولله المثل الأعلى لخطأ في الولد، فإذا صحح الولد خطأه رفع الأب العقوبة عنه. المعلم يعاقب تلميذه لخطأ صدر منه، فإذا صحح خطأه رفع العقوبة عنه، ولله المثل الأعلى. لا يقوم هذا الامتحان، بعضنا، نحن بشر، بعضنا عنده خطأ، ممكن بعضنا ما عنده خطأ، وإن كان نحن مقصرون، بس مناسب أن أراجع نفسي وأصحح ما كان مني من خطأ. أهم حكم البلاء الرجوع إلى الله تعالى، لأن الأصل في البلاء أن ينبه العاصي ليتوب، وأن يذكر الناس ليؤوب، هلا في واحد نسيان بجوز ما كان منتبه، ليؤوب ويصدم الغافل ليصحو، في واحد غافل بده صدمة على سرير مرض القلب، لابد من صدمة كهربائية حتى يتحرك هذا القلب اللي وقف اللي كاد أن يهلك ويقتل صاحبه، ما في طريقة غير نحط له صدمة مشان ينتتر ويقوم يصحى هذا الغافل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. القرآن فيه قوانين إلهية يا إخوان. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، خلي يرجعوا إذا نزل فيهم بلاء، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. في أناس مع كل هالأزمة وكل هالشدة وكل هالضيق وكل هالكرب مصمم على مخالفة الله، مصمم على الاعتداء على أموال الناس، مصمم على أن يبقى في مكانه ولا يرجع عن خطئه. فلو رجعوا بجميل التضرع والتوبة وحسن الابتهال والتملق لكشفنا عنهم المحن ولأتحنا لهم المنن، ولكن صدهم الخذلان فأصروا على تمردهم فقست قلوبهم وتضاعفت أسباب شقوتهم. فللابتلاء والاختبار حكم عديدة، منها تصفية الصفوف، ومنها الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، ومنها تمييز الخبيث من الطيب، ومنها رفع المنزلة والدرجة عند الله، ومنها تكفير السيئات، ومنها معرفة عز الربوبية والذل العبودية، ومنها رحمة أهل البلاء. ولكن أجل حكم الابتلاء الرجوع إلى الله بالتوبة، أكبر حكمة للابتلاء، كلها هذه حكم، لكن أجلها أن نرجع إلى الله تائبين، وأعظمها الإنابة إلى الله تعالى بالرجوع والضراعة إليه. ورث مع أخواته البنات وأمهم عقارات وأموالا منذ 10 سنوات. هذه الحادثة يا أخوان تجري في دمشق عام 2020 للميلاد. ورث مع أخواته البنات وأمهم منذ 10 سنوات عقارات وأموالا. وزع الأخ الأموال حسب القسم الشرعي للميراث، وأبقى العقارات على ما هي عليه، فهم شركاء على المشاع في هذه العقارات، يستفيد منها وحده ولا يرضى بالتخاصص ولا يرضى بالتخارج. اجت عام 2011 ثابت، 2012 ثابت، 2017 ثابت، 2020 أنا لا بتخارج ولا بتخاصص. بدكم تخاصص وتخارجوا انزلوا ارفعوا دعاوى. كان المتوقع من هذا الرجل أن يسارع بالتخارج والتخاصص لينال كل وريث حقه وليكون من الذين يتضرعون إلى الله بالتوبة ويعودون إليه بالإنابة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أهم حكم البلاء أن نرجع إلى الله عز وجل بالتوبة. اشترى شقة سكنية قبل الأزمة ب500,000، أنقد البائع الثمن كاملا واستلم الشقة، واتفقا على الفراغ في يوم محدد ويتحمل المشتري نفقات معاملة الفراغ. نزل بالبلد ما نزل، وسافر من سافر، وفقد من فقد، وضاع من ضاع، وضاع عن بعضهما. قبل أشهر وجده واطمأن كل منهما على الآخر وعلى سلامته. طلب المشتري من البائع أن ينزلا معا للطابو لإجراء معاملة الفراغ القديم. قال البائع: أنا لا أنزل حتى تعطيني 1,000,000 ليرة سورية إضافية، لأن البيت كان ثمنه 500,000، الآن تضاعف ثمنه 20 ضعفا، صار 10 مليون. بدك أفرغ لك، هات 1,000,000. جرى هذا في عام 2020 للميلاد في سوريا. هل هذا 1,000,000 حلال أو حرام؟ حرام. باعه البيت واستلم الثمن كاملا، والرجل استلم الشقة، ومعاملة الفراغ، الشاري سيتحمل تكاليف إجراءاتها، وتم الأمر. لماذا لا تنزل؟ بدك انزل، بدي 1,000,000. إن هذا البائع معتد على مال غيره، فالعقد تم كامل الأركان والشروط، وغلاء البيت ورخصه عائد للمشتري وليس للبائع من ذلك شيء، اللهم إلا أن يلتزم المشتري بنفقات معاملة الفراغ كما اتفقا. إن هذا البائع إلى اليوم لم يعي درس البلاء الذي نزل بالبلد، وكان المتوقع منه أن يسارع بإتمام معاملة الفراغ للمشتري من دون أن يأخذ شيئا، ليكون من الذين يتضرعون إلى الله تعالى بالتوبة ويعودون إليه بالإنابة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا أيها الإخوة، أهم حكمة للبلاء، أهم حكمة للعقوبة إذا نزلت، أن يراجع كل منا نفسه، إن كان مقصرا أن يعود إلى الله تائبا، كبيرا كان أو صغيرا، قويا كان أو ضعيفا، عزيزا كان أو وضيعا، أميرا كان أو أجيرا، لأننا جميعا عباد لله تعالى، حتى يرفع عنا هذا الابتلاء إن كان عقوبة. إن أهم حكم البلاء الرجوع إلى الله تعالى بترك ما حرم الله وبالتزام فرائض الشريعة ونوافلها. وهذه هي الفقرة الثانية في الخطبة: الابتلاء سنة كونية، وأهم حكم البلاء الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. الفقرة الثالثة الأخيرة: معالجة الضيق بالأذكار. روى الإمام مسلم بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، ونحن الآن في كرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع رأسه إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم، أنزه الله عن كل نقص، هذا الذي جرى عين الكمال، بس إن شاء الله أنا أفهم على رب العالمين شو بده، سبحان الله العظيم. وفيه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وروى أبو داود عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وفيه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ تتذكروا يوم الخندق؟ الأحزاب كلها اجتمعت لضرب المدينة المنورة، واليهود داخل المدينة المنورة انقلبوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبرد شديد وما في زاد ولا في قوة ولا في عتاد. قالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا يا رب وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله تعالى بالريح. وروى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. قال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد جالسا في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. مهموم، عندي ديون، عندي، ما عم تلحق الدخل، ما عم يلحق الخرج، هموم وديون. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. فذكر الله أيها الإخوة يطمئن له الفؤاد ويرتاح عنده القلب وينشرح فيه الصدر وتسكن به النفس. وبعد أيها الإخوة، نقول للأخي صاحب المسألة: هذه الآلام التي تعصف بالناس وأنت واحد منهم، من الابتلاء الذي هو سنة الله في عباده، ومن أهم حكمه أن يراجع كل منا نفسه فيرد الحق لأصحابه إن كان ظالما، أو يؤدي حقوق الله تعالى إن كان مقصرا، وأن يثبت على الخير إن كان مجدا متقيا، ثم الزم مجالس الذكر وأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاء، فبها يسكن قلبك ويطمئن بإذن الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أخطر الأعاصير هو الإعصار الذي يعصف في داخلك، ولن يهدأ إلا بسكينة الذكر والإيمان، والله أعلم. ختاما، أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.